إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن خصائص أهل السنة اعتقادهم أن طريقة السلف هي الأسلم والأحكم والأعلم، فمن مميزات منهاج النبوة اعتقاد أهله أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم، لا كما يدعيه أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. وكلام السلف كان قليلا كثير البركة، وكلام من أتى بعدهم كثير قليل البركة. فأعتقد من كان على منهاج النبوة ومن كان آخذا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله على فرية المتكلمين الذين زعموا أن طريقة الخلف أعلم وأحكم وأن طريقة السلف أسلم، فقال رحمه الله: لقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في معرض بيان فساد دعوى المؤولة ونفات الصفات الإلهية أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، قال رحمه الله: نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين: الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد، فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا. ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم كانوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم بها عملا. الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيراً لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان. وقد قال بعض الأغبياء: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ومنشأ هذا القول أمران: الأول اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معانيا تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله، وهذه هي طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى. ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم. وبيان بطلانه من وجوه: الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه. الوجه الثاني أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان، وأما الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ الوجه الثالث أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد في بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. انتهى كلام الرازي. فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة؟ فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. فمن خصائص أهل السنة أنهم يؤمنون بأن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، ويردون على من يذهب إلى أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم، وهم حريصون على نشر العقيدة الصحيحة. فأهل السنة والجماعة من خصائصهم ومن خصائص منهجهم حرص من أخذ به أي بمنهجهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم، وحرصه على تعليم الناس ونصحهم، وحرصه على الرد على المخالفين والمبتدعين. ومن مميزاتهم وخصائصهم أنهم وسط بين الفرق، فأتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآخذين بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان هم وسط بين الفرق. قال شيخ الإسلام رحمه الله في حقه: أهل السنة بين الفرق كأهل الإسلام بين الملل، فهم توسطوا بين الذين تطرفوا وفرطوا والذين تطرفوا وأفرطوا. وأهل السنة في جميع أبواب العقيدة والعمل وسط، كما جاء بذلك رسولهم صلى الله عليه وسلم. وتأمل في كلام شيخ الإسلام في بيان وسطية أهل السنة والجماعة الذين هم على منهاج النبوة وعلى منهج السلف الصالح، تأمل في وصفهم. قال رحمه الله: فهم وسط في باب أسماء الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم وسط بين الروافض والخوارج. فأهل السنة والجماعة توسطوا بين الذين تطرفوا وفرطوا وبين الذين تطرفوا وأفرطوا، وهم في جميع أبواب العقيدة والعمل وسط، كما جاء بذلك رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائص أهل السنة والجماعة حرصهم على الجماعة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، فهذا من خصائصهم ومن خصائص منهاجهم أنهم يدعون الناس إلى الجماعة والألفة، ويدعون الناس إلى نبذ الاختلاف والفرقة. وهذا ظاهر في أشهر أسمائهم وأحبها إليهم، فهم أهل السنة والجماعة. وقد قال لهم إمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث العظيم: أما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده، وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده، والتأدب بأدبه. والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب، وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم ويوصلون بها المتفرق، فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تفرقوا، فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. وقد قال لهم ربهم جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن جرير رحمه الله يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تكونوا يا معشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من أهل الكتاب واختلفوا في دين الله وأمره ونهيه من بعد ما جاءهم البينات من حجج الله فيما اختلفوا فيه وعلموا الحق فيه فتعمدوا خلافه وخالفوا أمر الله ونقضوا عهده وميثاقه جراءة على الله. وأولئك لهم يعني ولهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ما جاءهم البينات عذاب من عند الله عظيم. يقول جل ثناؤه: فلا تفرقوا يا معشر المؤمنين في دينكم تفرق هؤلاء في دينهم ولا تفعلوا فعلهم وتستنوا في دينكم بسنتهم فيكون لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم. وأما قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقد قال البغوي رحمه الله يريد تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، وقيل تبيض وجوه المخلصين وتسود وجوه المنافقين. وعن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية ثم قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. قال أهل المعاني: ابيضاض الوجوه إشراقها واستبشارها وسرورها بعملها وبثواب الله، وسودادها حزنها وكآبتها وكسوفها بعملها وبعذاب الله. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ومن خصائص أهل السنة والجماعة الإنفاق في سبيل الله، فأهل السنة أكثر الناس إنفاقا في سبيل الله وبذلا في طرق الخير كافة، لعلمهم أن المال مال الله وأن الله مستخلفهم فيه وسائلهم عنه، وأنه تعالى قد حثهم على الإنفاق في سبيله ووعد على ذلك بالثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، كما أنه عز وجل حذر من البخل وتوعد من بخل بالعقاب العادل والآدل. فهم ينفقون رغبة فيما عند الله من جزيل الثواب وخوفا مما لديه من شديد العقاب، ثم هم يخشون إن لم ينفقوا في سبيل الله أن يستبدلهم الله قوما غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم. لذا فهم ينفقون الأموال في عمارة المساجد ودعم الجهاد والمجاهدين ومساعدة الفقراء والمحتاجين، ويبذلون في سبيل تبليغ دين الله عن طريق دعم الدعوة إلى الله وإعانة الدعاة المخلصين الداعين إلى الله على بصيرة، وعن طريق نشر الكتب النافعة إلى غير ذلك من وجوه البر والإحسان. أما غيرهم فقد ينفق أكثر منهم كالنصارى والرافضة وغيرهم، ولكن في سبيل من؟ إنهم ينفقون أموالهم في سبيل الشيطان وللصد عن سبيل الله، أو لنشر البدع والضلالات، أو لمحاربة أولياء الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن أهل السنة والجماعة من خصائصهم أنهم ينفقون أموالهم في سبيل الله جل وعلا، وهؤلاء يرجون رحمة الله جل وعلا ويعلمون أنه مهما كان عند الإنسان من خير يريد أن يحرص عليه وعلى إبقائه فليجعله في يد الله جل وعلا، لأن ما عند الله تعالى لا يضيع. ومن خصائص أهل السنة والجماعة الاهتمام بأمور المسلمين، فأهل السنة والجماعة أكثر من يهتم بأمور المسلمين، فهم يسعون في نصرة إخوانهم المسلمين وأداء حقوقهم وكف الأذى عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم، ويشاركونهم أفراحهم ويشاطرونهم أتراحهم، منطلقين في ذلك من قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه. وينطلقون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، أخرجه الشيخان. ومن خصائص أهل السنة والجماعة الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق، فهم حريصون الحرص كله على وحدة المسلمين ولم شعثهم وجمع كلمتهم على الحق وإزالة أسباب النزاع والفرقة بينهم، لعلمهم أن الاجتماع رحمة وأن الفرقة عذاب، ولأن الله أمر بالائتلاف ونهى عن الاختلاف، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بخلاف الذين يسعون للفرقة بين المسلمين ويبذرون بذور الشقاق في صفوفهم فيفرقونهم عند أدنى نازلة ويحزبونهم ويؤلبون بعضهم على بعض ويغرون بعضهم ببعض. وأهل السنة والجماعة من خصائصهم حسن الخلق، فأهل السنة والجماعة أحسن الناس أخلاقا وأكثرهم حلما وسماحة وتواضعا، وأحرصهم دعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فهم يعتقدون أن أكمل الناس إيمانا أحسنهم أخلاقا، فيندبون إلى أن تصل من قطعت وتعطي من حرمت وتعفو عمن ظلمت، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأمور وينهون عن سفسافها. وأهل السنة والجماعة من خصائصهم سعة الأفق، فهم أوسع الناس أفقا وأبعدهم نظرا وأرحبهم بالخلاف صدرا وأكثرهم للمعاذير التماسا، وهم لا يأنفون من سماع الحق ولا تحرج صدورهم من قبوله ولا يستنكفون من الرجوع إلى الحق والأخذ به. ثم إنهم لا يلزمون الناس باجتهاداتهم ولا يضللون كل من خالفهم، ولا تضيق أعطانهم في الأمور الاجتهادية التي تختلف فيها أفهام الناس وأنظارهم، وهم كذلك يحرصون على المصالح الكبرى ولو أدى بهم ذلك إلى ارتكاب بعض المفاسد الصغرى، فما أنهم يحرصون على تصحيح الأخطاء حتى لا تضل الأمة، فهم كذلك يحرصون على ألا تفترق الأمة عند أدنى نازلة. ومن مظاهر سعة الأفق عندهم بعدهم عن التعصب المقيت والتقليد الأعمى والحزبيات الضيقة. ومن خصائص أهل السنة والجماعة الأدب في الخلاف،
فأهل السنة قد يتناظرون وقد يختلفون في بعض المسائل الاجتهادية مع بقاء الألفة والمودة والمحبة فيما بينهم، وقد يحتاجون إلى الرد على بعض ولكن في حدود الأدب بعيداً عن الإسفاف والصفاقة، لأن الله جل وعلا أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف الشأن مع المسلمين بل مع خاصة المسلمين؟ ومن خصائص أهل السنة والجماعة علو الهمة، فأهل السنة أعلى الناس همة وأكثرهم حرصا على طلب المعالي وتطلاب الكمال، وهم أبعد الناس عن الدنايا والصغائر ومحقرات الأمور. ومن أعظم مظاهر علو الهمة عند أهل السنة والجماعة حرصهم على طلب العلم وتبليغه للناس، ولا أدل على ذلك من حال علماء الحديث الذين كانوا يواصلون كلال الليل بكلال النهار ويقطعون من أجل العلم المفاوز والقفار بهمة لا تني وعزيمة لا تنثني وبنفوس أبية وهمم عالية لا تقنع بالدون ولا ترضى من ذلك بالقليل، حتى حفظ الله بهم الدين فنفوا عنه زيف الغالين وانتحال المبطلين، فاستمرت بذلك الشريعة الغراء غضة طرية تناقلتها الأجيال ونهلت من ينبوعها العذب ومعينها الصافي أجيال بعد أجيال. ثم إنهم أعز الناس نفوسا وأشدهم للضيم إباء وأعظمهم على الأمة غيره وأبعدهم عن الطمع وجهة، لا تتجارى بهم الأهواء ولا تستخفهم الأطماع، ولا يسيرون إلا وفق ما يمليه عليهم إيمانهم الحق الذي يحملونه ويدعون الناس إليه، يغارون على الأمة في دينها ويأبون أن تمسها لفحة من ضيم أو أن يهتضم حق من حقوقها أو أن يغتصب شبر من أرضها. وأهل السنة والجماعة من خصائصهم الاعتدال حال السراء والضراء، فالناس كلهم برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، أفرادهم وجماعاتهم يتقلبون ما بين فقر وغنى ويسر وعسر وعافية ومرض ومحاب ومكاره وأفراح وأتراح وما شاكل ذلك من أنواع التقلبات الملازمة للبشر في أطوار حياتهم. ولا ريب أن هذه الأمور لها أثر بالغ على النفس، فالسراء قد تدعو إلى الأشر والبطر، والضراء قد تقود إلى اليأس والقنوط. فالغني على سبيل المثال قد تتغير به الأخلاق وتسوء الطرائق، والفقر قد يقود إلى الذلة ويفضي إلى الخنوع، والولاية قد تحدث في الأخلاق تغييرا وعلى الخلطاء تنكرا، إما من لؤم طبع وإما من ضيق صدر. والعزل قد يسوء به الخلق ويضيق به الصدر، إما لشدة أسف أو لقلة صبر وهكذا. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يلزمون الاعتدال حال السراء والضراء لسلامة معتقدهم ولقوة إيمانهم ويقينهم ولكبر نفوسهم وعلو هممهم، فلا تبطرهم النعمة ولا تقنطهم المصيبة، ولا يحملهم الغنى على الأشر والبطر، ولا يلحط بهم الفقر إلى الذلة والخنوع. وإن تولوا لم تطش الولاية بهم في زهو، وإن عزلوا لم ينزل بهم العزل في حسرة، فهم في أحوالهم كلها يتقلبون مسرورين مغتبطين، فيتلقون المسار والمحاب بقبول لها وشكر لله عليها واستعمال لها بما ينفع واستعانة بها على أمور الدين والدنيا، فيحصل لهم من جراء الفرح بها ورجاء خيرها وبركاتها أمور عظيمة تتضاعف بها مسراتهم، ويتلقون المكاره والمضار والهموم والغموم بالرضا والشجاعة التامة وبالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكن تخفيفه وبالصبر الجميل لما لا بد لهم منه. وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من التجارب والقوة والرجاء والصبر والاحتساب أمور عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. قال كعب بن زهير رضي الله عنه في قصيدته المشهورة عن الصحابة رضي الله عنهم: لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. وهو يمدح الصحابة رضي الله عنهم بأنهم لا يفرحون من نيلهم عدوا، فتلك عادتهم، ولا يجزعون إذا نالهم العدو، لأن عادتهم الصبر والثبات. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت والسراء والضراء مطيتان على بابي، لا أبالي على أيهما ركبت. وروي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما دفن ولده عبد الملك وعاد مر بقوم يرمون، فلما رأوه أمسكوا فقال: ارموا، ووقف، فرمى أحد الراميين فأخرج، أي جعل الرمية أبعد من الهدف، وأما التقصير بخلاف ذلك. فرمى أحد الراميين فأخرج، فقال له عمر: أخرجت فقصر. وقال للآخر: ارمي فرمى، فقصر. فقال له عمر: قصرت فبلغ. فقال له مسلمة: يا أمير المؤمنين، أتفرغ قلبك إلى ما تفرغت له؟ وإنما نفضت يدك الآن من تراب قبر ابنك، ولم تصل بعد إلى منزلك؟ فقال له عمر: يا مسلمة، إنما الجزع قبل المصيبة، فإذا وقعت فله عما نزل بك. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه بعض الناس يعزيه بموت ابنه عبد الملك، فقال عمر لكاتبه: اكتب ودقق القلم، أما بعد فإن هذا أمر كنا وطنا نفوسنا عليه، فإذا نزل بنا لم نكرهه، والسلام. هذا هو وصف أهل السنة والجماعة، وهذا هو دأبهم في استقبال تقلبات الحياة. وكيف لا يكون ذلك كذلك وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلقد كان نهجا يقتفى وقدوة تحتذى في اعتداله حال السراء والضراء. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأملت سيرته مع قومه وصبره في الله واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله، وتلون الأحوال عليه من سلم وخوف وغنى وفقر وأمن وإقامة في وطنه وضعن عنه وتركه لله وقتل أحبائه وأوليائه بين يديه وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتراء عليه والبهتان، وهو مع ذلك كله صابر على أمر الله يدعو إلى الله، فلم يؤذ نبي ما أوذي، ولم يحتمل في الله ما احتمله، ولم يعط نبي ما أعطيه، فرفع الله له ذكره وقرن اسمه باسمه وجعله سيد الناس كلهم وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة وأعظمهم عنده جاها وأسمعهم عنده شفاعة. وكانت تلك المحن والابتلاء عين كرامته، وهي مما زاده الله بها شرفا وفضلا وساقه بها إلى أعلى المقامات. هذه هي حاله صلى الله عليه وسلم في سرائه وضرائه، ومع ذلك كله كان مثالا في الاعتدال حال تقلبات الأحوال، فقام بالدعوة خير قيام، ومضى في سبيلها لا يأخذه يأس، ولا يقعد به ملل، ولا يثنيه جزع، فظهر دين الله بهذا العزم الذي تخمد النار ولا يخمد، وينام المشرفي ولا ينام. ثم إن عيشته يوم كان يتعبد في غار حراء كعيشته يوم أطلت رايته وأظلت ما حوله من الأرض، وأطلت على ممالك قيصر من ناحية تبوك. أما الذين جعلوا الدنيا غايتهم لها يعملون وإياها يطلبون، لا غاية لهم سواها ولا إيمان لهم بغيرها، فإنهم يتلقون تطورات الحياة كما تتلقاها البهائم، فعند النعماء يبطرون ولا يشكرون، وعند الضراء يجزعون ويقنطون، فتجتمع عليهم الآلام الظاهرة والآلام القلبية الباطنة. ومن خصائص أهل السنة والجماعة تعاونهم فيما بينهم وتكميل بعضهم بعضا، فهم يعلمون أن دين الله واحد وأنه كل لا يتجزأ، ويدركون أنه لا يستطيع أحد مهما أوتي من علم وقوة أن يقوم بالدين كله. لذلك فهم يسعون لإقامة دين الله ونشره بين الخلق والأخذ به كله، مدركين أن ذلك لن يتم إلا بالتعاون والتكاتف والاستفادة من بعض، فهذا يسد ثغرة الجهاد في سبيل الله، وهذا يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يقوم على نشر العلم وبثه بين الناس وتربيتهم عليه، وهذا ينبري لتربية الشباب والاهتمام بقضاياهم، وهذا ينبري للرد على الكفار والمبتدعة وأهل الأهواء، وهذا يشتغل بقضايا كالأخلاق والسلوك، وهذا يهتم بأحوال المسلمين، وذاك الفذ الجامع لأكثر تلك الخصال. ومع ذلك فلا ينكر بعضهم على بعض، طالما أن كل واحد يعمل ما في وسعه ومقدوره، فالكل على خير وهدى وسنة. فمن خصائص أهل السنة والجماعة تعاونهم فيما بينهم وتكميل بعضهم بعضا، وأخذهم بالتربية المتكاملة المتوازنة، فهم يربون أتباعهم على العلم والعمل، ويبدأون بهم بالأهم فالمهم، ولا يغلبون جانبا على جانب، فلا يربونهم على العلم دون العمل أو العمل دون العلم، ولا يربونهم على التعصب، فإن ذلك مذموم مردود. من علامات أصحاب منهاج النبوة ومن خصائصهم أنهم يشتغلون بإقامة الدين وطلب العلم الشرعي والعمل به، والعلم عندهم هو اتباع الآثار، فهم يجمعون الآيات والأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة ويتفقهون فيها ويتبعون كلام السلف، ولا يحدثون من الأقاويل في فهم النصوص ما يخرجون به عن كلام الصحابة رضي الله عنه. وهذه من خصائص أصحاب منهاج النبوة من أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم والعمل كله مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا، وإن كان صاحبه معذورا لا مأجورا لاجتهاد أو تقليد. فمن بنى الكلام في العلم في الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، لو أخذت هذه الجملة أخذا صحيحا وطبقتها تطبيقا صحيحا كنت من أصحاب منهاج النبوة. ابن الكلام في العلم في الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين من الصحابة رضي الله عنهم، فإنك إن فعلت ذلك أصبت طريق النبوة. والخلل الذي أصيب به كثير من أبناء الأمة أنهم لا يتبعون هذا الذي فيه العصمة، إذ هو طريق النبوة، والعصمة في الوحي لا في الفكر، العصمة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اتبع من اتبع الآراء وولدوا ذلك وأخرجوا ما أخرجوه لنا مما يخالف ما كان عليه سلفنا الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، خالفوا بذلك طريق النبوة، فتجد الكتب الفكرية والآراء المردية الردية تعبث بعقول المسلمين من الذين ينتسبون إلى العلم ظاهرا ولا يحققون الاتباع الصادق ولا يأخذون بهذا الأصل، لا يبنون الكلام في العلم في الأصول وفي الفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن الصحابة، والذي لا يفعل هذا لا يصيب طريق النبوة، والذي لا يصيب طريق النبوة متخبط حائر ضال. وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلقة بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية، من بنى ذلك على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعل ذلك فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريقة أئمة الهدى. فإن كنت تريد أن تسير على نهجهم فعليك بهذا الأمر الكبير، وهو أن تبني الكلام في العلم وكذلك فيما يتعلق بالإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الكتاب والسنة، الذين يخطون للناس ما يسيرون عليه في أمور الاعتقاد مما يجانب ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء يخالفون طريق النبوة ومنهاجها، وإنما منهاج النبوة اتباع الآثار، فمن خالف لم يصب طريق النبوة، وإصابة طريق النبوة إنما هو باتباع الآثار، باتباع الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين والقص على آثارهم في العلم والعمل جميعا. ولذلك تجد الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا ذكر أصول السنة قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا هو في كلمة جامعة. السنة هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل جميعا، في الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. فضل الله تعالى العلم ورفع قدره وذكر شرف أهله، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقد استشهد سبحانه بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا شرفا وفضلا. وفي ضمن الاستشهاد بأهل العلم على أجل مشهود به وهو وحدانيته سبحانه، في ضمن هذا الاستشهاد تزكيتهم وتعديلهم، لأن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. وقال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فجعل سبحانه أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، وما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه العزيز. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر سبحانه بسؤال أهل العلم والرجوع إلى أقوالهم، وجعل ذلك كالشهادة منهم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. في الآية حصر لخشيته سبحانه في أولي العلم، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به. فمن أعظم ما يدل على فضل العلم ورفع قدره وما ذكر من شرف أهله قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة في العلم خاصة، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. والآيات في فضل العلم كثيرة جدا، وفي السنة الثابتة كثير من الأحاديث في فضل العلم، منها ما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. رواه الطبراني في الكبير، وجود إسناده العراقي، ووثق رجاله المنذري، وصححه الألباني. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. والأحاديث والآثار في فضل العلم كثيرة جدا. فمن خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يحرصون على العلم النافع، ويبذلون أعمارهم في تحصيله وفهمه والعمل به والدعوة إليه. فهذا من خصائص منهج السلف، ومن خصائص أهل السنة والجماعة، ومن خصائص منهاج النبوة، أن من كان منتسبا إليه قائما على صراطه فإنه يكون من أعظم الناس طلبا للعلم، لأن ثمرة العلم العمل، وهم يريدون أن يعملوا بما كلفهم الله تبارك وتعالى به. وكل علم لا يثمر عملا في القلب أو الجوارح فهو علم يلزم صاحبه الحجة أمام الله جل وعلا. في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. ومن فاته العلم كان تائها في ظلمات حيرة لا مخلص منها، ومن حصل له العلم ولم يحصل له العمل كان أشد حيرة وأمعن في ظلمات ليل لا صبح له ولا معدى عنه. قال ابن الجوزي رحمه الله: وكل من فاته العلم تخبط، فإن حصل له وفاته العمل به كان أشد تخبطا. وأهل السنة يعرفون العلم الممدوح في الكتاب والسنة، وهو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ويعرفون أيضا العلماء الممدوحين في الكتاب والسنة، وهم العلماء الربانيون، كما قال ابن جماعة رحمه الله تعالى: وأعلم أن جميع ما ذكر في فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. فلا بد من معرفة العلماء الربانيين من ورثة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، الذين جمعوا العلم النافع وعملوا العمل الصالح وبينوا للناس دينهم ودافعوا عن السنة واعتقاد الأمة، وهم العالمون بالشريعة الغراء المتبعون للسنة الذين يفهمون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان على الهدى المستقيم والطريق القويم. ومعرفة العلماء الربانيين من أهل السنة ضرورية لكي يتميزوا من علماء السوء ومن تشبه بالعلماء وليس منه. وليعلم أن القصاص والوعاظ والمفكرين والعقليين وغيرهم ليسوا من أهل العلم، بل هم بأهل الجهل أشبه وبهم ألصق. ومعرفة من هم العلماء ضرورية لكي يتميز منهم أهل البدع الذين يلبسون على الناس أمر دينهم ويخدع بهم الأغرار والأغمار وغيرهم. ومعرفة من هم العلماء ضرورية ليوقروا ويقدروا وينزلوا منزلتهم التي هم أهل لها وأحق بها، ولكي يزرى بمخالفيهم ويحط منهم ويحذر من سبيلهم ويقام عليهم. فهذا كله من خصائص أهل السنة والجماعة التي بها يتميزون عن غيرهم من أهل الابتداع واتباع الأهواء وإحداث الفرقة بين المسلمين. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة خصائص منهج أهل السنة والجماعة وفي معرفة خصائص أهل السنة والجماعة من أجل أن يكون على بصيرة من أمره، من أجل أن يلزم غرزهم، وإلا فهو الهلاك. نسأل الله تعالى العافية، لأنهم هم الفرقة الناجية، فمن خالفهم كان هالكا، وهم الطائفة المنصورة، فمن خالفهم كان مغلوبا مخذولا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.